إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية تأصيلية جديدة، وهي الدورة العلمية 67 بعد 100 والمقامة في يوم 4 الموافق 15 من شهر رجب لعام 43,400. وهي تتضمن رسالتين، الرسالة الأولى وبها نبدأ بعنوان الغلو أسبابه وعلاجه للعلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الموضوع، وهو موضوع الغلو، موضوع في غاية الأهمية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتنى به عناية خاصة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر على أمته الوقوع في هذا الداء وهذا المرض العضال الذي ما حل بأمة إلا أهلكها، ولا كان في مسلك شخص إلا انحرف به. وباختصار، دين الله عز وجل بين غال فيه وجاف عنه، بين الغلو والجفاء الوسط، وهو دين الله عز وجل، فإنه الوسط. الوسط بين ماذا؟ بين غلو وبين جفاء، غلو وجفاء. فالأمور إذن ثلاثة، الأمور إذن ثلاثة: غلو، وهذا أحد الطرفين، جفاء، هذا الطرف الآخر، وسط، وهو بين الغلو والجفاء. فما الغلو وما الجفاء وما الوسط؟ ما الغلو وما الجفاء وما الوسط؟ الغلو هو مجاوزة الحد والزيادة على المشروع فإذا تجاوز الإنسان الحد وزاد عن المشروع المأذون فيه فهذا هو الغلو، تجاوز. ومثاله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، أي تبالغ في مدحي والتجاوز في الحد المأذون لكم في واجبي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي لا تغلو في كما غلت النصارى في ابن مريم. ونحن نعلم أن النصارى في ابن مريم غلوا فلم يؤمنوا أنه رسول نبي إلا الطائفة التي آمنت به، أما عداهم فإنهم قد تجاوزوا فيه فقالوا هو الله، هذا قول طائفة، قالوا ابن الله، هذا قول طائفة، ثالث ثلاثة باسم الآب والابن وروح القدس، وليس عيسى عليه السلام الله ولا ابن الله ولا حل فيه الله عز وجل، فإن الله لا يحل في شيء مخلوقاته ولا يحل شيء مخلوقاته فيه، بل هو سبحانه وتعالى بائن عن خلقه. وإنما مثله مثل آدم، قال الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال الله سبحانه وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فليس إلها ولا ابن الله. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد فنقول عبد، وهذه العبودية أخص ما تكون، لأن العبودية قسمان، عبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية العامة عبودية الله عز وجل، عبودية الخلق لله سبحانه وتعالى، مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم، كل عبد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل يأتي الله عز وجل عبدا. وهناك عبودية خاصة وهي عبودية الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، عبودية الله، عبودية عباده المؤمنين له سبحانه وتعالى. عبودية المؤمنين لله عز وجل هذه عبودية خاصة، هذه عبودية خاصة، أي أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى عبادة شرعية. إنما العبودية العامة هذه عبودية يدخل فيها الكونية، كل عبد لله سبحانه وتعالى، كل عبد لله عز وجل، مسخر مذلل لله سبحانه وتعالى، وبالتالي يقابلها الربوبية العامة. فالعبودية العامة يقابلها الربوبية العامة، أي ربوبية الله عز وجل العامة لعباده سواء كانوا مؤمنين أو كانوا كافرين، فالله رب الكافر ورب المسلم، فهو سبحانه وتعالى خالقهم وهو عز وجل مدبر أمرهم وهو سبحانه وتعالى مسير أمرهم وهكذا. فهذه عبودية له سبحانه وتعالى، فهذه ربوبية له سبحانه وتعالى، ربوبية عامة، هذه ربوبية عامة للصالح والطالح، للمؤمن والكافر، لكل المخلوقات. الله عز وجل رب كل شيء ومليكه، رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. وأما العبودية الخاصة فهي عبودية المؤمنين، وأخص هذه العبودية ما كان لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه أعظم من عبد ربه عز وجل، ولهذا جاء في الصحيح إن أخشاكم لله وأتقاكم لله أنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو أخشى الناس لرب العالمين وأتقى الناس لرب العالمين، وهو خير ولد آدم كما قال أنا سيد ولد آدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من عبد الله عز وجل، فقال لا تطروني، ويقابل ذلك الربوبية الخاصة، الربوبية الخاصة وهي ربوبية الله المؤمنين، وأخص ربوبية الله عز وجل ما كانت لأنبيائه ورسله. إذن العبودية عامة وخاصة، أي إطلاق العبد على الخلق عامة، بمعنى كل المخلوقات عبيد الله، من كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا. هناك عبودية خاصة وهي العبودية الشرعية، وهذه يقوم بها المؤمنون فقط، إنما الأولى يدخل فيها العبودية الكونية، فالكون كله مسخر مذعن لله سبحانه وتعالى. وأما الربوبية فتنقسم بناء على ذلك إلى ربوبية عامة وربوبية خاصة. ربوبية عامة تشمل ماذا؟ تشمل ربوبية الله سبحانه وتعالى لكل خلقه، فهو رب الكافر ورب المؤمن وكذا. وربوبية خاصة وهي ربوبية الله عز وجل لعباده المؤمنين، وأخص ما يكون ما كان من ربوبية الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله. فالنبي قال: لا تطروني كما طرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قال العلماء: وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة من أعظم الأوصاف، وفي الربوبية وفي العبودية كونه عبدا رد على طائفة الغلاة، وفي كونه رسولا رد على طائفة الجفاة. فعبد رد على من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم، فعبده ربما من عبده من دون الله عز وجل، فاستغاث به وطلب منه المدد وطلب منه الرزق وطلب منه الولد، كما هو حاصل في كثير من الناس الذين يستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه إلا الله. مدد يا رسول الله، أغثني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمد أحدا بعد موته ولا يغث أحدا بعد موته صلى الله عليه وسلم. فلهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا بأنه عبد، هذا رد على من؟ على طائفة ماذا؟ على طائفة الغلاة. ورسول رد على طائفة الجفاة الذين طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهموا بأنه ساحر مجنون. والنبي صلى الله عليه وسلم رسول أكرمه الله عز وجل بالرسالة، بل هو خير رسول وخير نبي أرسله الله سبحانه وتعالى. فخير الرسل بالإجماع النبي صلى الله عليه وسلم، خير الرسل بالإجماع النبي صلى الله عليه وسلم، وخير ولد آدم. ولكن هل هو صلى الله عليه وسلم خير الخلق؟ أنه خير ولد آدم هذا لا إشكال فيه، لأن النبي صرح بذلك فقال: أنا سيد ولد آدم. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق؟ بعض أهل العلم قال: أتوقف في هذا لعدم ورود دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، ولكن هذا في المتأخرين، قال ذلك العلامة العثيمين رحمة الله عليه، قال أتوقف في هذا. ولكن المنقول عن الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعات السلف التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق، وهناك عبارات كثيرة للسلف في هذا، فهو صلى الله عليه وسلم خير الخلق. على كل، هو صلى الله عليه وسلم سيد ولدي آدم، ولهذا فهو شفيعهم يوم القيامة. إذن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة عبد رسول، هو في الموضوع الذي نتكلم فيه في موضوع الغلو، فعبد رد على الغلاة الذين قالوا وطلبوا منه وعبدوه مع الله سبحانه وتعالى، فطلبوا منه المدد والغوث وغير ذلك مما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. ورسول رد على الجفاة الذين طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموه بأنه الساحر المجنون الكذاب، فحاش النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك. إذن هذا الغلو هو التجاوز، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وهذا أبلغ ما يكون. ولهذا الله وصفه بالعبودية في أشرف المقامات: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذه عبودية خاصة، لأن الإنسان يشرف بعبوديته لرب العالمين، وكلما كان أعبد لله كلما كان أشرف، بخلاف عبودية البشر، هذا عبد عند هذا فيكون قائم على الذل والصغار. إنما عبودية العبد لله عز وجل، فمن ذل لله عز وجل عز به، من ذل لله عز وجل عز به، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن الغلو ما هو يا أخوان؟ تجاوز الإنسان الحد المأذون له حسب المسألة. إن كان في النبي صلى الله عليه وسلم تتجاوز بأن تقول أغثني يا رسول الله، أو في ما يقال أولياء الله الصالحين أو غير ذلك، هذا تجاوز. طيب في العبادة، النبي قال بمثل هذا فرمه في رمه صلى الله عليه وسلم في الحج، قال بمثل هذا فرمه حصيات، بمثل هذا الحد من الحصى فرمه. وإياكم والغلو، حذر، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الغلو هو أهلك من كان قبلكم، إذن وداء الأمم. وهذا الداء لا يحل في أمة، لا يحل في جماعة، لا يحل في مسلك شخص إلا فتك به. إذا كان عنده غلو، تجاوز في العبادة، تجاوز في الاعتقاد، تجاوز في نظرته إلى الأشخاص جرحا وتعديلا، تجاوز في طلبه للعلم، الطريق الذي يطلب به العلم، ما هو هذا الطريق؟ تجاوز. لا شك أن الإنسان إن تجاوز في شيء فإنه يخرج عن الحد المأذون له به في الشرع. طيب، أما الجفاء وهو تعريفه أن تقصر عن الحد المأمور وألا تأتي بالحد المأمور شرعا. إذن هو ضد الغلو، الغلو تجاوز، يبقى الجفاء إيه؟ تقصير. فتترك المأمور به، تترك المأمور به ولا تأتي به مستوفا، هذا جفاء. فتقصر، يبقى الغلو زيادة وتجاوز، والجفاء تقصير عن الحد المأمور به. فتؤمر في العقيدة بعقيدة السلف وتحر عقيدة السلف وغير ذلك، فتقصر عن ذلك وتترك، سواء في باب أسماء وصفات، سواء في باب إيمان، سواء في باب صحابة، سواء في باب التعامل مع أهل البدع والأهواء، أيا كان. نقول لك لا تتعامل مع أهل البدع، تقول يا شيخ الأمر واسع، وإحنا إخوة وتربينا مع بعض وطيلة حياتنا معا، والله يعني أنا أنكر عليه، والله أنا أنكر عليه، ولكن تكون أكيله وتكون شريبه وتكون بطانته، هذا ما يصلح، هذا تقصير عن الحد المشروع، لأن المرء على دين خليله، ولأن الإنسان يلحق بمن يخادن. ولهذا قال السلف المرء بخدنه، يعني المرء بصاحبه. وكما قال السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، فأنا لو أنزل هذا المكان على أخوة معينين، هؤلاء الأخوة حزبيون ويتبعون منهج الحزبيين في الثورات والأحزاب وكذا، أنا منهم، ولو جئت أشرح لهم العقيدة السلفية، فأنا منهم. إنما أشرح العقيدة السلفية في مكاني، فمن حضر حضر، أما أن أنزل وأسافر وآتي على قوم منهم حزبيون وأقول أنا أشرح العقيدة السلفية، هنا سألبس على الناس، لأن الناس سيقولون هؤلاء سلفيون وهؤلاء أهل سنة، ولولا ذلك لما نزل عليهم فلان. ولهذا كان السلف يحكمون بهذا، على الرجل بمخرجه ومدخله. ما سألوا عن عقيدة، لم يسألوا عقيدتك ماذا، لم يسألوا بمخرجه ومدخله. المعتاد، هذا الرجل يدخل على من، هذا الرجل يخرج من عند من، هذا الرجل إذا نزل إلى هذه البلد على من ينزل، انظروا على أي رجل ينزل، كما قال السلف كانوا يقولون هكذا، انظروا ينزل على من، ينزل على فلان، إذن هو على منهجه، ينزل على ولهذا قال الربيع بن قال سفيان الثوري في الربيع ابن صبيح قال رحمه الله تعالى لما سأل عنه عن الربيع فقالوا ما نعلمه إلا أنه على السنة، هذا رجل على السنة. قال من بطانته؟ شوف السلف، السلف كشافون ليسوا مميعين، السلف كشافون وعندهم ضوابط خاصة، ضوابط خاصة كالحاذق في الشيء. الحاذق في الشيء ما يبحث عن الأمور العامة، ما يبحث عن الأمور العامة. يعني مثلا أنا الآن سأختبر مثلا صنايعية يعملون عندي، فأريد نجارا، تعال يا عزت أنا أريد أن أختبره هو نجار ولا لا، أنا نجار. طيب دق يا عزت أمامي، يلا أرني كيف تفعل. يلا عزت تجيب المسمار يمسكها كذا ويضعه، يجيب الشكوش، يبقى هذا مو نجار، هذا ليس نجارا، ده اللي هيعمل كذا ده بيعمله كل أحد. إنما عزت هيعمل إيه؟ هيجيب المسمار يرميه كذا في الجدار، اطلع شوف الآن النجارين شوف يعملوا إيه، يجيب المسمار يرميه ويتبعه بالشكوش على طول، صح؟ أول ما شوف أنا بيعمل كده ده نجار، لأن أنا وأنت لا يمكن نعمل هذه أبدا، لا يمكن. واحد لو جلس يعمل كده ما يستطيع، والواحد لو دق خمس دقات يصيب مرة ويخطئ أربعة ويضرب يده، يضرب يده، يبقى هذا ليس بحاذق. فاللي بيختبر بيختبر بماذا؟ لأنه متخصص يختبر بدقة. أنت بتقول الآن الطبيب خلاص أجعل سماعة وضع سماعة في ذلك الطبيب، أنت لا تستطيع أن تضع السماعة وضع الطبيب، أنت لا تستطيع أن تضع السماعة أصلا وضع الطبيب، لا تستطيع. وكل صاحب مهنة متخصص فيها له خصوصيات وله فنيات يعرف به معروف مهما كان، وإلا كنا جميعا متقنين لجميع الصناعات. يعني أنا في لحظة واحدة كنت نجار، أنا عارف النجار بيعمل إيه، وعارف السباك بيعمل إيه، وعارف المبيض ماذا يصنع، لكن ما أستطيع أن أفعل مثل ما يفعل إلا بعد تجربة. فالسلف الصالح كانوا كشافين، كشافين لأهم موضوع ولأخطر قضية التي لها خلق العباد، وهي قضية العبودية، قضية العقيدة، قضية الدين، قضية الطاعة. فهؤلاء قوم هداهم الله عز وجل إلى الطيب من القول، إلى الطيب من الاعتقاد، إلى الطيب من الأفعال، إلى الطيب من الأصحاب، إلى الطيب من الكتب، إلى الطيب من أهل العلم. دائما حياتهم كلها مهدية إلى ذلك، وهدوا إلى الطيب من القول. فلهذا كانوا كشافين. فسفيان الثوري يريد أن يعرف الربيع في كلمة واحدة، هو لما سأل عنه قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، ما نعلم إلا أنه على السنة. قال من بطانته؟ من البطانة؟ قال القدري. قال القدري، خلاص النتيجة. من بطانته؟ قال القدري. قال القدري، تقول بقى أنا أعلم من على السنة، ده بيذكر في السنة، ده بيخطف في السنة، قدري، هذا قدري. من بطانته؟ القدري. قال القدري. انتبهتم إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى إذن السلف كان يحكمون بهذا. فلا تقصر تقول أنا أمشي مع الإخوان، أمشي مع التبليغ، أمشي مع داعش، أمشي مع حزبيين، أمشي مع رسلانيين، أنت مثلهم تماما، مثلهم تماما. من مشى مع إنسان فهو مثله، إلا أن يكون مشية طارئة يجهل فيها حكمه. فقد قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، نرى الرجل يعني من أهل السنة يمشي مع رجل من أهل البدعة، أن نلحقه به؟ أن نلحقه به؟ احنا طبعا الآن أخذنا أن الرجل يلحق بمن، بمن ينزل عليه، بمن يكون بطانته. قال أو تعلمه، طالما على السنة وظاهر السنة أعلمه أولا، لأنه ربما يكون خافي أن هذا علي أمر، أو تعلمه، فإن رجع وإلا فألحقه به، فإن رجع وإلا فألحقه به. ولهذا يفرق بين البطانة وبين إنسان يمشي مشي معه إنسان طارئة. أنا الآن لو نزلت بلدي وما أعرف أحد، قابلني أخ ملتحي ومقصر الثياب، أقول له يا أخي فين بيت طارق، أخي طارق أو كذا، يقول تعال معي، تعال تعال، ويمشي معي إلى هذا البيت. رآني أحد قال بس هذا، وهذا الرجل حزبي ومبتدع، فرأنا رجل فقال بس السلف يقول الرجل يعرب بصاحبه يعطيه الختم على طول. أنا غريب ما أدري. يبقى هنا وأنت تعلم عني أن يحب السنة وأني من دعاة السنة وكذا، وهذا أمر طارئ بخلاف البطانة، وهذا أمر طارئ. ولهذا من ماذا قال سفيان؟ قال من بطانته، من بطانته، سؤال خاص، بطانة بخلاف الشيء الطارئ. الإنسان عرضة لهذا في محطة، في طريق، في مئتم، وجنازة، شاف جنازة راح يصلي عليه، هي جنازة رأس أهل البدعة أصلا وما يدري. يعني إحنا الآن وإحنا مشينا في الطريق الآن وجدنا جنازة يصلي عليها وأمكننا أن نصلي عليها، سنصلي ولا ما نصلي يا أخوان؟ سنصلي، لكن هذا رأس في البدعة وما أدري أصلا. أنا ما أدري عن اسم البلد فضلا عن أدري عن اسم الشخص. صليت، رآني أخ ألبس أنزل عليه بقى كلام السلف، يصلي على أهل البدع وجاء من آخر الدنيا وصلي على البدع، إذن هذا مثله، فما جاء إليه إلا وهو مثله، والسلف كان يحذرون من الصلاة على أهل البدع. حسبك شوية 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 شوية. أنا رجل ظن بي خيرا، رجل أدرس ورجل أعلم ورجل على السنة ورجل على كذا، أكيد في شيء، أكيد في شيء، انتظر. قال أحمد رحمه الله تعالى أو تعلمه، علمه أولا، فإن استجاب وإلا فقاب، فإلا وإلا فالحقه به. استجاب ورجع عرفناه كذا لك عندنا، أصر بقى هو معه يبقى خلاص. طب لو هب أنه قال لكن أنا معه وحاول أدعوه وحاول أجيبه وحاول كذا وحاول كذا، نقول أحسنت أنك تدعوه، لكن لا تكن بطانة. أدعو في التلفون، أدعو إذا لقيت في كذا، أدعو برسالة، لكن لا تكن بطانة. ليه؟ لتجمع بين الأمرين، تجمع بين دعوته، هذا شيء حسن لأن الدعوة مبذولة لكل أحد، للكفار فضلا عن أهل البدع، وفي نفس الوقت لتجنبت أن تكون منضافا إليه، محسوبا عليه، محسوبا عليك، فلا يقع بشأنك التلبيس في هذا الأمر. يبقى هذا اسمه يا إخوان الجفاء، الجفاء أي التقصير عن الحد المأمور به. يبقى الغلو تجاوز في الحد المأمور به، والتقصير والجفاء تقصير عن الحد ماذا؟ المأمور به. فدين الله عز وجل بين الغالي فيه والجافع عنه يكون الوسط. الوسط، وما الوسط؟ الوسط نقطة بين طرفين مطلقا؟ لا طبعا، فقد يكون عندي 100 نقطة كلها غلو وجفاء، ما هو لازم يكون 3 نقاط، نقطة نقطة وفي نقطة في الوسط. لا، الوسط الخيار، العدل، الموافقة، المطابقة للشريعة. فمن قام بالحد المأمور على الوجه المأمور فإنه يكون وسطيا، وهذه الأمة أمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فما كنا شهداء على الناس إلا لأننا الأمة الوسط، وسط خيار، وسط موافقة، وسط اتباع. فالوسط هو الاتباع، الوسط هو الاتباع بين غال وجاف، ودائما دين الله عز وجل بين النقطتين هاتين. ومن هنا كانت عقيدة السلف عقيدة وسط بين غال وبين جاف. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية فصل عظيم، وهذه الأمة أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، فهم في باب الأسماء والصفات وسط بين طائفتين، بين المعطلة وبين الممثلة، وهكذا. ثم ذكر وسطية أهل السنة سواء في باب الأسماء والصفات، في باب الصحابة، في باب الأفعال، في باب أحكام الدين، في باب مرتكب الكبيرة، أهل السنة والجماعة وسط في كل هذه الأبواب. ولهذا يجب أن أبحث عن الوسط. من هنا كان موضوع الغلو هو موضوع غاية في الأهمية وغاية في الخطورة. ولا تظنوا يا أخواني أن موضوع الغلو إنما يخص به الطوائف المنحرفة وأهل البدع وفقط، إنما كل من تجاوز. أنا قد أكون على السنة وأتجاوز، أتجاوز في حكم على الأشخاص فأحكم عليهم بغير استيفاء شروط ومعرفة موانع، ما كل من قال بدعة يكون مبتدعا، ما كل من وقع في مكفر يكون كافرا. فلو كفرت كل من صدر منه كفر، ولو بدعت كل من صدر منه بدعة، هذا يكون أيضا تجاوز، وأنا منتسب إلى السنة ومن دعاة السنة. كما أني لو قصرت أيضا عن مبتدع استوفيت شروطه وانتفت موانعه عن وصفه بأنه مبتدع، فإنني كذلك أكون جافيا. ولهذا في كل باب من أبواب الشريعة لابد أن يكون الباب محبوكا، لابد أن يكون الباب مطابقا لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن دين الله عز وجل وسط بين غال وبين جاف، بين غال فيه وبين جاف عنه، بين من تجاوز الحد فزاد وبين من قصر عن الحد فجفى، فيكون الوسط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من هذا الغلو، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا انظروا يا أخواني بارك الله فيكم ماذا صنع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما رأى الناس قد تعلقوا شيئا ما بالشجرة التي بايع الصحابة عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شجرة التي ذكرت في القرآن، هذه الشجرة ذكرت في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة. طبعا شجرة في القرآن، والشجرة هنا الشجرة المعهودة المعروفة، ما هو بأي شجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة، وسميت البيعة بيعة اللي بدأت الرضوان بيعة الشجرة. يا أصحاب الشجرة في غزوة حنين أمر النبي أن ينادي يا أصحاب الشجرة. الشجرة المذكورة في القرآن، طبعا لو احنا عندنا الآن شجرة مذكورة في القرآن ماذا كنا سنصنع فيها؟ لو عندنا هدهد سليمان، ولو عندنا شجرة التي بايع أصحاب تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كنا سنصنع يا إخوان؟ كثير من الناس الذين يتعلقون بالأموات يخترعون كرامات ويخترعون وقائع، كيف بشيء واقعه؟ فماذا صنع عمر رضي الله عنه؟ عمر رضي الله عنه ماذا صنع؟ أمر بالشجرة فقطعت، أمر بالشجرة فقطعت، قطعت الشجرة. طيب أما تبقى ذكرى، نتذكر هذه البيعة العظيمة المباركة كلما مررنا بها، تعال يا ولدي أريك شجرة بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتدري يا ولدي على أي شيء بايع النبي صلى الله عليه وسلم يومها؟ كما جاء في الصحيح من حديث سلمة بن أكوع بايع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على الموت، على الموت. هذه الشجرة التي قال الله عز وجل في الصحابة الذين بايعوا تحتها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبينك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يا ولدي كذا، يا ولدي كذا، وآخر يجيب وتبقى سياح. إذا كان الناس الآن في وادي الملوك وحتشبسوت وكذا، حتشبسوت مش في القرآن، والناس تأتي وكذا وكذا وأصنام وأوثان وغير ذلك، فما بالك أنت باب شجرة. فلهذا عمد عمر رضي الله عنه إلى الشجرة فقطعها، قطعها رضي الله عنه. يبقى هذا منع من يا إخوان؟ من وقوع غلو. عمر رضي الله عنه ذكر ابن وضاح رحمه الله أن عمر رضي الله عنه صلى يوما بأصحابه في سفر، فبعدما صلى وجد الناس يذهبون يمينا وشمالا ينطلقون، قال: ما هذا؟ إلى أين يذهب الناس؟ إلى أين يذهب الناس؟ قالوا: ماذا؟ قالوا: يذهبون ويأتون إلى أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم يصلون في الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فنهاهم عمر رضي الله عنه وقال رضي الله عنه: إنما أهلك من كان قبلكم تتبع آثار أنبيائهم، أو كما قال رضي الله عنه عن ذلك، أن تصلي في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، لأن النبي ما قصد الصلاة في هذا المكان لفضله. ولهذا نحن نقول الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فاضلة، الصلاة في مسجد النبي فاضلة بألف صلاة، لأن النبي نص على ذلك. إتيان قباء نصلي فيه هذا من السنة، ولكن انظروا سبحان الله، المسلم يشد رحلة إلى المسجد الحرام لكن لا يشد رحلة إلى قباء. لماذا؟ أليس النبي قد سن لنا إتيان القباء وصلى فيه، وأن من توضأ وطهر في بيته ثم أتى القباء فصلى ركعتين كانت له كأجر عمرة؟ الجواب بلى، بلى النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك، لكن حثنا على الصلاة فيه لا على شد الرحل إليه، لا على شد الرحل إليه. ولهذا نحن نشد الرحال إلى المسجد الحرام لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، هذا إلى المساجد. ومسجد قباء ليس من المساجد التي تشد إليها الرحال. لكن من كان في المدينة، من كان في المدينة فإنه يأتي قباء، يبقى إتيان قباء لمن؟ لمن كان بالمدينة. أما شد الرحال فيكون إلى ثلاثة مساجد فقط. طيب لو قال قائل إحنا نشد الرحال إلى مكان معين، نحضر دورة الشيخ ولا نعتكف عند شيخ. بعض الناس في بعض المرات يقول كده هذا من شد الرحال، يعني لا تأتوا هذه لأنها من شد الرحال والرحال تشد إلى ثلاثة مساجد، فهل هذا جائز أم لا؟ تشد الرحال إلى مسجد البدوي، إلى مسجد الحسين، إلى مسجد كذا للصلاة فيه، وهذا منهي عنه، إلى أي مسجد فضلا بقى عن مسجد تذهب غلوا في صاحبه، يبقى ده غلو. طيب أن تقول لا أنا لا أسافر إلى الشيخ الفلاني لأن هذا من باب شد الرحال، هذا هو الجفاء، الجفاء، لأنك لم تفهم الفرق بين شد الرحل إلى شيخ تطلب عنده العلم، وبين شد الرحل إلى مسجد، إلى بقعة ترجو خيرها، فرق بين الأمرين. فلهذا أنت شد الرحال إلى الشيخ لتتعلم عنه رحلة، كما كان السلف. هل السلف كانوا يشدون الرحال إذن؟ رحلات، جابوا الأرض من مشرقها إلى مغاربها، جابوا الأرض، لكن إلى المسجد لا، إلى الشيخ، الشيخ في مسجد، الشيخ في بيت، الشيخ على رأس جبل، فأنت تشد الرحل إلى ماذا؟ إلى الشيخ، يعني طرح إلى الشيخ. والرحلة إلى الشيخ عادة السلف. رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا، نقول هذا شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، يبقى إلى البقاع، إلى البقاع لتشد الرحال إلى ثلاث مساجد. أما إن شددت الرحلة إلى شخص فحسب، حسب ما تكون الرحلة، إلى أمر مشروع فهي مشروع، مشروعة، إلى أمر ممنوع فهي ممنوعة. فنهاهم عمر رضي الله عنه عن ذلك، ولذلك الأمة لم تتبع عبد الله بن عمر مع كونه الصحابي الجليل رضي الله عنه، لما كان يصلي في أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج البخاري عدة من حديث ابن عمر في صلاته في الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وحددها وفصلها تفصيلا دقيقا جدا. والأمة ما تبعت ابن عمر في هذا، لأن هذا ليس محل الاقتداء. النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أن يصلي في مكان موافقة وبين أن يصلي في مكان اتفاقا وقصدا ورجاء بركة البقعة وفضل البقعة. ولهذا نحن نكون في المسجد الحرام ونصلي ونتحرى فضل الله سبحانه وتعالى بالصلاة فيه، فصلاة في هذا المسجد بمئة ألف صلاة، فيما سواها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وهكذا. يبقى هنا نتحرى الصلاة في هذه الأماكن ونرحل إلى هذه الأماكن، وليس هذا من الغلو، ليس هذا من الغول. إذن هذا المفهوم مهم جدا جدا، بارك الله فيكم. وهو كما قلت لكم هذا عام، هذا عام، هذا عام في كل باب، في لباسك أنت بين غال وجاف، في طعامك أنت شرابك بين غال وجاف، في طلبك العلم بين غال وجاف، في نظرتك للمشايخ وأهل العلم بين غال وجاف، في عقيدتك بين غال وجاف، في عبادتك بين غال وجاف، في معاملتك مع زوجتك وأولادك وتربيتك لأولادك بين غال وجاف. كل شيء وسط يا أخوان، كل شيء وسط، حتى الطعام والشراب، كل واشرب ولا تسرفوا، حتى هذا بين غال وجاف. نعم، إذن الأمور ثلاثة، ما هي؟ ها؟ الغلو، الجفاء، الوسط، بين الغلو والجفاء. هل الوسط أي نقطة علي؟ أي نقطة؟ وما هي؟ النقطة التي حددها الشرع. ولا قد يكون عندي 100 نقطة كلها خارج الوسط. ما أقول يعني ضع وسط بين مثل عندنا في العرف امسك العصا من الوسط. طب قد يكون الوسط ده هو أسوأ شيء فيها، يعني طرفان سيئان والوسط سيء كذلك، ما امسك العصا من الوسط. نعم. طيب إذا الأمور ثلاثة، ها، غلو وجفاء، وهذا طرف نقيض، هذان طرف نقيض، وبينهما الوسط. طيب ما الغلو؟ مجاوزة الحد الشرعي في المأمور به في المنيع عنه، مجاوزة الحد الشرعي، أن أتجاوز المأمور، هذا اسمه غلو، تجاوز. بمثل هذا فرموا ويكم الغلو. ولهذا بعض الحجاج إذا أراد أن يرمي بعضهم يتغيظ، لأنه بيعتقد أنه بيرمي الشيطان مباشرة، فيرمي بحصى كحبة الحمص هذه. طبعا لا، أنا رأيت هذا، وكل يمكن من حج يرى هذا، اللي يجيب زجاجة يملأها حصى ويرمي بها، واللي يجيب حذاءه ويرمي به، واللي كان أول يعني قبل عدة سنوات كان في عمود، العمود هذا علامة على الحفرة، علامة وليس هو الحفرة، حفرة حوله وإذا علامة، فكان بعضهم يصعد ويمسك العمود هذا يا إخوان، وبن عالي ويضرب، بن عالي يضرب كأنما يضرب في رجل، لأنه يتصور أن هذا إيه؟ شيطان. فالحمد لله الذي أمكنهم من هذا الشيطان، مكنهم من هذا الشيطان. حتى الأعاجم، الأعاجم كانوا يسألون الواحد مثلا يقول فين شيطان صغير، طبعا في جمرة صغرى وسطى كبرى، فين شيطان صغير، شيطان صغير فين، شيطان صغير يعني جمرة صغرى، يعني منين يطلع لها الجمرة الصغرى، فهو عندهم كذا شيطان، شيطان. حتى كأني أذكر، والله أعلم كأني أذكر لما أكون واهما، أن طبعا اللوحات بتكون عربية وفارسية، أو هذا بحيث أن أكثر الحجاج يعني الأعاجم بيقرؤوها، فتقريبا كانوا من شيطان أيضا، شيطان تقريبا إلا ما كن واهما. فهذا طبعا ليس ضربا للشيطان، إنما ذكر الله طاعة الله سبحانه وتعالى هي القاهرة للشيطان، وإلا الشيطان يضحك عليك الآن لأنك تعديت الحد المشروع في ذلك. طيب والجفاء، التقصير عن الحد المأمور به، تقصر عن الحد المأمور به. نعم. نعم، فهو الموافقة والاتباع، هذا هو الوسط، موافقة واتباع. قال ابن عمر لما قال الرجل بين يدي وقد عطس يا اخوان، ماذا قال الرجل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا تجاوز به والصلاة والسلام على رسول الله. الآن المصلي، بعض المصلين يقول لك إذا رفع من الركوع يقول إيه؟ ربنا ولك الحمد والشكر يا رب، صح؟ كثير من الناس يقول كذا، ربنا ولك الحمد والشكر. الشكر هذه منين جاءت؟ من أين جاءت الشكر هذه؟ ما جاءت في دليل شرعي، لكن تقول ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، هذه الأربع صيغ، ربنا لك، ربنا ولك، اللهم ربنا لك، اللهم ربنا ولك، يعني الواو حذفها مع اللهم وبدون اللهم، هذه أربع صيغ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا أحرص الناس على الاتباع، وفيه أيضا الرفق في التعليم، وأن الإنسان إذا جاء ينهى عن شيء هو قريب من السنة لكن أخطأ في شيء، يصححه بموجب ماذا؟ القرب من هذا الخطأ. يعني ما شاء الله وشئت، هذا ممنوع على مشروع يا إخوان، ما شاء الله وشئت ممنوع، التصويب ما شاء الله ثم شئت، ثم شئت أو ما شاء الله واحد، يعني اجعل دائما تصحيحك لأمور الناس قريبة من الصواب، قريبة من أخطائهم، يعني انظر كلمة تزيل بها الخطأ وليس مشروعا، لأن الناس اعتادوا ماذا؟ أسلوبا معينا وعاشوا عليه طيلة حياتهم، فأنت تأتي إلى مثل هذا القريب، شيء القريب، شيء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ليس في الموضع الخاص، في الموضع العام أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، في الموضع العام الحمد لله الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. لكن ده موضع خاص، موضع خاص يطلب له الدليل الخاص. يبقى أقول وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله في الموضع الخاص؟ علمنا أن نقول ماذا؟ الحمد لله ربنا ولك الحمد والشكر. يبقى ربنا ولك، ربنا ولك الحمد. يبقى الإنسان يجعل الأمر قريب، مثل مثلا ما يقول كثير من دعاه نحن مثلا نحب جميع الناس، هكذا يقولون ويفخرون بهذا، دعوة ما شاء الله تبارك الله، ما تحقد على أحد ولا تزم أحدا، أنا أحب جميع الناس، نحن نحب جميع الناس. هل هذا المبدأ صحيح يا إخواني ولا خطأ؟ أحب جميع الناس خطأ ولا صواب؟ ها؟ أحب جميع الناس خطأ؟ خطأ. طب ما وجه الخطأ؟ ها؟ لم يفرق بين السنة وغيرهم، لم يفرق بين الكافر والمسلم، ما في هذا قتل الولاء والبراء. خلاص الله ما أمرني أن أحب كل الناس، الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، نبغض أهل البدع. لكن لو أن واحدا قال ذلك نصحح له بصيغة قريبة، نقول قل أحب كل الناس، لا أحب الخير لكل الناس، فنحن نحب الخير لكل الناس، نحب الخير، نحب أن يكون على الإسلام، الكافر نحب له أن يكون على الإسلام، والمبتدع نحب له أن يكون على السنة، فنحن نحب الخير لكل الناس. أما أن نحب كل الناس لا، إذا نحب كل الناس عبارة خاطئة باطلة. أحب الخير لكل الناس عبارة صحيحة، لأننا نحب أن يكون الناس جميعا على الإسلام على السنة، نحب لهم ذلك. ولهذا أنت ترد عن المبتدع وتتمنى أن لو رجع إلى السنة، أليس كذلك يا أخوان؟ ولهذا من يرد على المخالف تشفيا، من يرد على المخالف يخلص حسابات معه، من يرد عن المخالف لأنه رد عليه، من يرد عن المخالف، كل هذا صاحب عمل حابط، ولو أن الأمة استفادت من رد. ولهذا فرق بين الراد وسامع الرد، انتبهوا أخواني بارك الله فيكم، لأنه يحصل هنا أيضا غلو وجفاء وسوسة. الراد يلزم في رد أمران، الأول الإخلاص، الثاني موافقة الشرع. فلو أنه رد فوافق الشرع لكنه لم يخلص، هل له أجر في رده؟ لا، حابط، لأن الرد هذا عمل صالح، نصح للمسلمين عمل صالح، فيؤجر بالشرطين بالإخلاص والمتابعة، فهذا الرجل يكون عمله حابطا. ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه في رسالة الغيبة في الرد على أهل البدع وكذا، فقال كالجهاد، فمن الناس من يقاتل لمغنم، من الناس من يقاتل ليقال فلان كذا وكذا، أي ذلك في سبيل الله؟ كما جاء في الحديث الصحيح، يا رسول الله الرجل يقاتل المغنم، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إذن يقاتل لتكون كلمة الله العليا، إذن يرد لتكون كلمة السنة العليا، ليصحح دين الناس، فيكون هذا الغرض غرضه مع متابعة ومفاقة رد للشر. طيب لو فرضنا أن إنسانا يرد رياء، وهذا الرياء ما أعلم أحد، هذا بين العدو وبين ربي، لكن لو صرح يعني قرائن بل تصريحات، هذا الرجل كذا وكذا، وأنا لما رددت إلا لما رد علي، وأنا المهم ظهر منه أنه يرد تشفيا، يرد كذا، لكن عنده موافقة للشرع في الرد، الملاحظات فعلا هي الملاحظات، وردود ردود موافقة للأدلة الشرعية، فهل أنت تتوقف في قبول الحق في ذلك لكونه أفصح عن مراده السيء في الرد،
أو يجب عليك قبول الرد ولو أنه أفصح عن مراده السيء. ها هنا رجل قام يرد على صاحب بدعة ومراده سيء أفصح عنه، ولكن رده موافق للشريعة، فعلا موافق للشريعة، هل يا ترى تقبل رده أو لا تقبله؟ نعم تقبل رد، يجب عليك أن تقبل. ليه؟ طب لو أن هذا الرجل ما رد بالنية الصالحة، ونحن نعلم أن لو تخلف الإخلاص حبط العمل، كيف تقبل رد وحابط العمل هذا؟ ها صرح بعدم إخلاصه. نعم نقول قبول عمله متوقف على الشرطين، قبول رده متوقف على الموافقة. طيب بارك الله فيكم، فرقوا بين قبول عمله وبين قبول رده، بين قبول عمله وبين قبول رده. قبول عمله عند الله متوقف على ماذا؟ على الأمرين، على الإخلاص وعلى المتابعة. طيب لكن قبول رده بالنسبة لنا أقبل هذا وأخذ بأولاه موافقة الشرع، فإذا وافق الدليل وجب القبول، ولهذا أنا ليس لي دخل في القائل، إنما دخلي في المقول، وافق الحق أخذه بغض النظر عن القائل، زي صدقة وكذوب، زي قبول النبي صلى الله عليه وسلم من الحبر اليهودي كما عند البخاري من حديث ابن مسعود لما قال يا أبا القاسم أنا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر الحديث وهكذا. فإذا نفرق بين قبول الحق وبين ماذا؟ قبول العمل، عمله هو عند الله عز وجل حابط لكونه تخلف عنه شرطه الإخلاص، أما أنا من جهة قبول الرد فهذا متوقف على ماذا؟ هذا متوقف على موافقة الحق، حيثما رجل وافق الحق وجب قبول قوله. تمام؟ يبقى دين الله عز وجل وسط بين الغالي والجاف، هذه قاعدة عظيمة جدا يا أخوان، هذه يعني احنا بسطنا القول فيها مع أن الرسالة سيأتي فيها الكثير والكثير، لكن هذا اختصار، هذا تبسيط لهذه المعلومة المهمة، وهذا الأصل المبارك. كما قلنا دين الله عز وجل مبني على أصول، دين الله عز وجل يا إخواني ينطلق من كليات، ينطلق من ماذا؟ من كليات وقواعد، لابد من إتقان هذه الكليات والقواعد. طيب إذا ماذا استفدنا؟ ها قلنا الناس على أقسام، يلا ها ثلاثة أقسام، ها غال وجاف ووسط. ما معنى الغلو ومن الغالي؟ مجاوزة الحد الشرع المأمور به، هذا مثاله في سنة النبي لما قال لا تطروني ها كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. طب اللي يقول الغلو في النبي هيكون مثاله إيه؟ طلب المدد والاستغاثة وكذا، أغيثني يا رسول الله، مدد يا رسول الله وغير ذلك، هذا إيه؟ طلب. طيب والجافي طارق، الجفاء هو التقصير ضد الغلو، الغلو زيادة، تجاوز بزيادة، والجفاء تقصير، تقصير، فهذا تقصير. طيب مثاله ترك المأمور بأي ترك باب أمور، مثاله مخالطة أهل البدع والأهواء وكذا إلى غير ذلك. طيب شوف يا طارق، الإرجاء نعم لا شك، لا شك طبعا طبعا، كون العمل يقول العمل ليس داخل في مسمى الإيمان وكذا، يعني اللي بيقول بيكون مؤمن كامل إيمان، اللي بيصدق بس بيكون مؤمن كامل إيمان. إذن خلاص أنت تقول بس كلمة واحدة وتكون مؤمن كامل الإيمان، لو قلت لا إله الله فأنت مؤمن كامل إيمان، لو صدقت كذا فأنت مؤمن كامل الإيمان. فلو قلت فقط لا إله إلا الله، ولو قلت فقط ولو صدقت فقط، فأنت حينئذ تقول ماذا؟ تكون كاملة الإيمان. فحينئذ هذا جفاء، هذا جفاء. نعم.
كم السلام وتبارك الله. نعم.
ما هذا تقصير؟ نعم، رحمة الله عز وجل. نعم، نحن نتعلق برحمة الله سبحانه وتعالى، لكن رحمة الله عز وجل تنال من؟ الله سبحانه وتعالى في كتابه قال ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن الاعتماد والاتكال على رحمة الله سبحانه وتعالى بعموم مع ترك العمل، هذا إنما هو من الجفاء عن دين الله سبحانه وتعالى، وهو طول الأمل، وطول الأمل والأمن من مكر الله. ولهذا التجاوز في الرجاء يؤدي إلى الأمن من مكر الله، والتجاوز في الخوف يؤدي إلى القنوط واليأس. فعندنا أمران شرعيان وأمران ممنوعان، عندنا أمران شرعيان وعندنا أمران ممنوعان. الأمران الشرعيان الخوف والرجاء، وهما كجناحي الطائر للسالك إلى الله عز وجل والعابد لربه سبحانه وتعالى، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن رحى العبودية يقوم على ثلاثة أمور، يقوم على المحبة ويقوم على الخوف ويقوم على الرجاء. فالمحبة كرأس الطائر، محبة كرأس الطائر، والخوف والرجاء كجناحي الطائر. فأنت تسير إلى الله عز وجل على موجب هذا، المحبة الخوف الرجاء، المحبة الخوف الرجاء. طيب، تجاوز في الرجاء والبعد عن المشروع فيه يؤدي إلى الأمن من مكر الله، وهذا مذموم أو محمود يا أخواني؟ هذا مذموم، الرجاء محمود، والأمن من مكر الله عز وجل مذموم. فالأمن من مكر الله لمن تجاوز الحد في الرجاء. طب الخوف محمود، فإن تجاوزت الحد في الخوف، تجاوزت الحد، فهذا اليأس، هذا القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، فيؤدي إلى القنوط وإلى اليأس. فلو اعتمد على الرحمة فترك صلاته، اعتمد على الرحمة فترك صومه، اعتمد على الرحمة فترك السنة، اعتمد على الرحمة فترك التوحيد، اعتمد على الرحمة، هذا مغرور، هذا مغرور، هذا مغرور. ولهذا من أحسن الرجاء أحسن العمل، أحسن العمل، من أحسن الرجاء أحسن الظن بالله أحسن العمل. فحسن الظن حسن العمل، أما أن يحسن الظن ولا عمل فهذا هو الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. فإذا الخوف والرجاء لهما آفتان، كذلك المحبة لها آفة، وهي ماذا؟ وهي الزندقة. ولهذا نص أهل السنة والجماعة أن من عبد الله بالمحبة فقط تزندق، ومن عبد الله عز وجل برجاء فقط وقع في الإرجاء، ومن عبد الله سبحانه وتعالى بالخوف فقط وقع في منهج الخوارج. فالخوارج عبدوا بالخوف، لهذا كفروا أصحاب المعاصي من تعظيمهم للحرمات وكذا، لهم كفروا أصحاب المعاصي. فلا يزن زاني حين يزن مؤمن، إذا انتفى الإيمان فما بقي إلا ماذا؟ ما بقي إلا الكفر. إذا انتفى الإيمان فما بقي إلا الكفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يكون الكفر الأكبر. فمن تعبد الله عز وجل بالمحبة فقط، كما هو فعل غلاة الصوفية، يقول قائلهم ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكن هذا كله ماذا؟ أنت ما عبدته طمعا في جنتي ولا خوفا من ناري، وقد عبده الأنبياء طمعا في جنتي وخوفا من ناري. قال سبحانه وتعالى إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا رغبا ورهبا، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قيل نزلت في عيسى بن مريم وأمه وكذا، والآية عامة صحنا عامة في كل الأنبياء الذين عبدوا من دون الله، في كل الصالحين الذين عبدوا من دون الله عبدهم أقوامهم وهم يعبدون ربهم سبحانه وتعالى، يرجون رحمته ويخافون عذابه، يرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن فالتجاوز في الرجاء يسلم إلى الأمن من مكر الله، والتجاوز في الخوف يسلم إلى اليأس من روح الله سبحانه وتعالى، وكلاهما مذمومان مذمومان. إذن من اعتمد على الرحمة، نعم ربي رحيم، لكن رحمة الله عز وجل الخاصة إنما تنال من؟ تنال الذين آمنوا وبآياتنا، الذين اتبعوا نبينا، الذين صاروا على السنة، الذين إلى آخره. ولهذا لابد من التفريق بين الرحمة العامة والرحمة الخاصة. فالرحمة قسمان، رحمة عامة ورحمة خاصة. رحمة عامة هذه لكل الخلق، بموجبها يرزق الله كل أحد حتى الكافر. قال من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. هذه تعم كل أحد، هذه الرحمة العامة تعم كل أحد، الكافر وغير الكافر، الحيوانات، الطير، كل هذا بموجبه رزق الله هذا، وما من دابة إلا على الله رزقها. ورحمة خاصة وهي رحمة لا تكون إلا لمن آمن، ولهذا ذكر الله فقال ورحمتي وسعت كل شيء، هذه بالنسبة للرحمة العامة. فسأكتبها للذين يتقون وتؤتون الزكاة، هي الرحمة الخاصة، رحمة المؤمن، رحمة الخاصة التي بها الرب سبحانه وتعالى يضاعف حسناته، فحسناته بعشر حسنات إلى 700 ضعف، ويتجاوز عن سيئته، يجعل سيئته سيئة واحدة ويتجاوز عنها بالتوبة والاستغفار. من رحمة الله بعبده المؤمن أنه يكثر قليلا ويعظم حقيرة ويتجاوز عن سيئاته سبحانه. ولهذا صاحب المعصية الذي يموت على معصيته وهو مصر عليها، هذا نقول يوم القيامة، نقول هذا لابد أن يعذب، ولا ما معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة إذا مات على كبيرته؟ ها ما معتقد؟ يكون تحت المشيئة، نقول وتحت المشيئة، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، ولا نقول يعذب، إنما تحت المشيئة، كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أصاب من ذلك شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. ولهذا يختلف أهل السنة والجماعة عن الخوارج والمعتزلة. المعتزلة ما عندهم تحت مشيئة، والخوارج لا بد أن يعذب، ويعذب على التخليد والتأبيد، عند الخوارج والمعتزلة على التخليد والتأبيد. ولهذا هم في الدنيا يختلفون في حكم مرتكب الكبيرة، من ارتكب الكبيرة في الدنيا خرج من الإيمان، هذا حد متفق عليه بين الخوارج والمعتزلة، خرج من الإيمان ده حد متفق عليه بين الخوارج والمعتزلة، إلى الكفر هذا الخوارج، إلى منزلة بين منزلتين هؤلاء هم المعتزلة، أخرجوا من الإيمان بموجب ولم يدخلوه إلى الكفر لأنه ما يستحق الدخول إلى الكفر عندهم، فجعلوه في منزلة بين المنزلتين، في منزلة بين المنزلتين. أما في الآخرة فإنه لا، الأشاعرة يخالفون، لا ليس عند الأشعار منزلة بين المنزلتين، المعتزلة فقط هم القائلون في المنزلة بين المنزلتين، الأشعار يوفقون أهل السنة، إنما ليس الأشعار يقول في المنزلة بين المنزلتين، إنما المعتزلة يقول في منزلة بين المنزلتين. هذا اختصاصهم، هذا عالم بارز، هذه خاصة بالمعتزلة، إذا ذكرت المنزلة بين المنزلتين هذه خاصة بالمعتزلة. لكن هناك بقى منهج المنزلة بين المنزلتين عموما ليس في المعاصي، هذا منهج المميعة الذين يجعلون كل شيء في منزلة بين المنزلتين. فلان هذا مبتدع، لا أخطأ بس ما تقول مبتدع حتى لو توفرت الشروط انتفت المواني، لا قاعدة صحيحة يأخذ من قوله رد صحيحة، أما القول إيه نعم، لكن هو منهج عام، منهج منزلة بين المنزلتين ده منهج عام جدا، خذ من الجميع منزلة بين منزلتين. نعم هذا أفضل من هذا، هذا أخطأ، هذا أصاب، لكن لا تهجر كتابا، لا تهجر شيخا، لا تهجر كذا، خليك بين إيه في منزلة بين المنزلتين، خليك في منزلة بين المنزلتين. إنما كمرتكب كبيرة هذا عند المعتزلة هذا حصر على المعتزلة، في الآخرة يؤبد تخليدا في النار ولا يخرج من النار. وإن كان المعتزلة يرون أن حتى أن مرتكب الكبيرة هذا عذابه أدنى من عذاب الكافر، يعني هم في العذاب وصفته يختلفون، الخوارج يختلفون عن المعتزلة، فالخوارج يرون أنه يعذب عذاب الكافر، والمعتزلة يرون أنه أدنى من عذاب الكافر، لكن يشتركان في ماذا؟ يشتركان في التخليد. يبقى هذه فرق بين الرحمة العامة والرحمة الخاصة. ولهذا قال بعضهم، يقول بعضهم بجواز الدعاء لماذا؟ بجواز الترحم، يقول بجواز الترحم على الكفار. الطائفة اللي انت شايفينها لها معروف، معروف على وسائل الإعلام والقناة الفضائية اللي هم يريدون إذابة الفوارق بين المسلم وبين الكافر وكذا. فمن ضمن إذابة الفوارق، من ضمن إذابة الفوارق يقولون جواز الترحم على من؟ على الكافر. طيب جواز الترحم على الكافر، الأدلة على أن الكافر لا يستغفر له. يقولون فرق بين الاستغفار والدعاء وبين الترحم. ليه؟ لأن الترحم الله عز وجل قال ورحمته وسعت كل شيء، ولأن رحمة الله عامة شاملة، فشملت الكافر وشملت كذا وكذا. إنما الدعاء هذا الذي ينهى عنه. وما ندري أصلا التفريق هذا من أين جاء، لأنك أنت لا تتكلم أن رحمة الله عامة، العامة تشمل المخلوقات كلها، أنت ما تتكلم عن هذا، أنت تتكلم عن رحمة يا دعاء أصلا، أنت تقول اللهم ارحمه، يبقى هذا دعاء، هذا دعاء. ولا فرق بين اللهم ارحمه وبين اللهم اغفر له. والله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا لمشركين ولو كانوا أولي قربى. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي، ربي أن أستغفر لأمي يرحمك الله، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. فالنبي ما أذن الله عز وجل أن يستغفر، أن يستغفر لأمه. فلا يجوز الدعاء الكافر عموما، دعاء الكافر ما يجوز، لأن شرط الدعاء أن يكون للمسلم، أما الكافر فلا يدعى له، لأن رحمة الله، لأن مغفرة الله عز وجل، لأن تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه لن يكون طالما أنه مات على الكفر. ولهذا قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى كيف أدعو له بالمغفرة؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنما الاستدلال بالرحمة العامة هذه ليست صالحة على هذا الباب الخاص، وهو ماذا؟ وهو الدعاء له بالرحمة ولا المغفرة. يبقى إذن هناك فرق بين الرحمة العامة والرحمة الإيه؟ والرحمة الخاصة. يبقى إذن دين الله عز وجل وسط بين إخوان، وسط بين غال وجاف. نعم. طيب إذن لخص لنا الكلام في أقسام الناس. ها. نعم إلى غال وجاف وسط. ما الغلو؟ نعم هو مجاز الحد في المأمور به. مثاله نعم أنهم عبدوا، عبدوا آل البيت، المطلوب محبة آل البيت والممنوع عبادة آل البيت، المطلوب محبة الصالحين والممنوع عبادة الصالحين، المطلوب محبة الأنبياء والممنوع عبادة الأنبياء. العبادة حق لله، والمحبة تكون للأنبياء وتكون للصالحين وتكون وهكذا. نعم هذا الغلو، ويدخل في جميع بقى الأبواب، الغلو في العقائد، الغلو في العبادات، الغلو في كذا. نعم الجفاء، التقصير عن حد المأمور به. نعم تمام. والوسط تمام، موافقة الشرع، اتباع الشرع في ذلك. طيب نعم، نبدأ الرسالة. يعني هذه أخواني مسلمات قواعد، كما قلنا نحن نحرص دائما على أن يكون الارتباط بقواعد، يكون الارتباط بالكليات، لأن مفردات الشريعة لا تتناهى، إنما هذه الكليات ضابط، ضابط مهم جدا، وهذه التي عناها العلماء بالأصول، والتي قالوا فيها من حفظ الأصول حاز الوصول. من حفظ الأصول، مو بأصول الفقه يا أخوان المراد، أصول عموما، أصول الشريعة، أصول فقه، أصول حديث، أصول طلب، أصول اعتقاد، أصول تعامل مع أهل بدعة وأهواء، أصول تعامل مع زوجة وكذا، أصول. من حفظ الأصول حاز الوصول، لأن الدين مفرداته لا تتناهى، فلابد من إرجاعها إلى كليات وإلى قواعد، ولهذا عمل الراسخين الرجوع إلى القواعد، الانطلاقة التي تنطلق منها، ما هي الانطلاقة العامة في تعاملك مع البدع والأهواء؟ إيه القاعدة العامة؟ تعامل مع المخالف، إيه القاعدة العامة؟ طلبك للعلم على يد من وبأي طريق وبأي طريقة؟ لابد أن تحدد مسارك أولا، تحدد مسارك أولا الانطلاقة في طلب العلم، أي علم تطلبه وعلى يد من. هذه لابد أن تحدد فيها كلية، كلية، لأن الإنسان قد يبقى 10 سنوات 20 سنة يمشي في غير طريق ويعمل في غير مطلوب، فإن تداركته رحمة الله سبحانه وتعالى بعد ذلك رجع، وإلا فقد يموت على انحرافه ويحسب أنه يحسن صنعا. فالذين أحبوا أهل البيت ما عرفوا القاعدة الكلية في ذلك، ما عرفوا الطريق، ما عرفوا معنى المحبة، لم يفرقوا بين المحبة والعباد. الذين غلوا في رسول الله وأثنوا على رسول الله واستغاثوا به كالبصير، ما عرف القاعدة التي تقع بها محبة رسول الله. إذن القاعدة ما هي عندي؟ القاعدة الفرق بين حق الله وحق النبي، الفرق بين الله النبي، الله من أله له ألوهية، الله هو المألوه هو المعبود، النبي هو المتبع. يبقى حد النبي الاتباع مو بالعبادة، وحد الله العبادة، فالله يعبد والرسول يتبع. ولهذا ما تعلق بتوحيد الله ربوبية ألوهية أسماء وصفات، ما تعلق بالنبي الاتباع، سميه العلماء توحيد الاتباع. ولهذا البعض يخطئ لما يجعل توحيد الاتباع قسما رابعا، والعلماء حذروا من أن ينضاف إلى توحيد الله عز وجل قسم رابع. فالتوحيد 3 أقسام، ربوبية ألوهية أسماء وصفات، أو قسمان كليان، توحيد العلم الخبري ويدخل تحته توحيد الربوبية، توحيد أسماء وصفات، توحيد الطلب الإرادي ويدخل تحته توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. من قال بتوحيد الحاكمية، هؤلاء عندهم غلو في هذه القضية، وأحدثوا اصطلاحا ما قاله السلف، وإنما هم على ضرب آبائهم الأوائل الخوارج، إن الحكم إلا لله، فكفروا بها الصحابة، غلوا في هذه القضية، وإن كانت هي كلمة حق لكن أريد بها باطل عند هؤلاء. لكن توحيد اتباع قسم خاص متعلق بشهادة أن محمد رسول الله، إنما 3 أقسام الربوبية والألوهية والأسماء والصفات متعلقة بشهادة أن لا إله إلا الله، يبقى ليس القسم رابعا لانفكاك الجهة. فتوحيد الاتباع له جهة، والأقسام 3 لها جهة، هذه جهة وهذه جهة، توحيد بأقسام 3 هذه جهة، توحيد الله متعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، إنما الاتباع هذا توحيد إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، أي هو المتبع بإطلاق، هذا معنى الاتباع. ولا احنا نتبع الصحابة، نتبع العلماء، لكن بقيد في العلماء، يعني بقيد، وفي الصحابة فيما اتفقوا عليه، أما فيما اختلفوا فيه فإننا نطلب الترجيح فيما اختلفوا فيه. ولهذا النبي قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما قال كل صحابي، إنما قال وأصحابي. أصحابي فيما اتفقوا عليه هذا مجمع عليه، إنما الصحابة إذا اختلفوا أخذنا وتخيرنا قليل، ما دل عليه الدليل، لأن الحق غير متعدد، الحق واحد. فإذا كان ابن عمر قول والعائشة قول وكذا خيرنا بينهما بحسب الأدلة. ولهذا قال ابن عباس كما عند أحمد وغيره: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر. ومن هنا رجع الصحابة، عمر راجع أبو بكر لما رضق منع الزكاة، ابن عباس راجع علي بن أبي طالب لما حرق الشيعة. إنما وأصحابي، وأصحابي، وإنما من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إنما اتباع، الاتباع بإطلاق هذا لرجل واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما قال وأطيعوا الأمر، لماذا؟ لأن طاعة الله مطلقة أطيعوا الله، طاعة الرسول مطلقة أطيعوا الرسول، طاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء مقيدة، مقيدة بطاعة الله ورسوله. يعني وأولي الأمر ما أطاعوا الله ورسوله، فالطاعة المطلقة لرسوله، يبقى الاتباع المطلق لرسول الله، هذا هو المراد بتوحيد الاتباع. توحيد يعني إفراد، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا ولا اتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. يبقى لو احتج عليكم الحزب بأنك وضعت قسما رابعا، أو العلماء وضعوا قسما رابعا ولم تنكر عليهم، وإنما أنكرت على من وضع توحيد الحاكمية، نقول هذا ليس قسما رابعا، هذا قسيم الثلاثة، يعني هذا قسم وهذا قسم، قسم متعلق بتوحيد الله وقسم متعلق بتوحيد الطريق الاتباع، وهو إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع المطلق، فكل يؤخذ من قوله ويرد. أما توحيد الحاكمية هذا، أولا السلف ما يعرفون توحيد الحاكمية، ولا يعبر عن مسألة أحكام الإمامة وكذا بالحاكمية، إنما يقال الإمامة. ولهذا بوب مسلم، بوب النووي باب الإمامة، إنما مسلم كتاب الإمارة، فما يتعلق بالإمارة الإمامة الأحكام، لكن لا يقال حاكمية. حاكمية ده لفظ المودودي، لفظ سيد قطب، الفاظ هذه اللي هم جعلوها، ده التي اخترعوها حاكمية. ثم إن إفراد الله بالحكم يدخل في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا يدخل في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعتقد نعم إفراد الله بالحكم، ونعتقد إن لا حاكم في الشرع إلا هو سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم حكمه تابع لحكم الله عز وجل، وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أجمعت كذلك الأمة عليه، لأنه سبيل المؤمنين، لأنه سبيل المؤمنين. لكن هؤلاء أحدثوا هذه غلوا فيها وتكفيرا لحكام المسلمين، والحكم على بلادهم بأنها بلاد كفر، فلهذا قضية الحاكمية. ومن هنا قضية الحاكمية هي القضية المحورية العملية التي تقع بسببها فتن كثيرة، ولو أنهم ولجوا الباب من قاعدته، وهذا الذي أنبه عليه دائما لكل مسألة إيه؟ باب ومفتاح، ومن أتى الباب من البيت من بابه فقد وفق، إنما من تسلق أسوارا وأتعب نفسه قد يسقط. ولهذا ذكرت قلت الحكم بغير منزل الله وكذا، احمرت الوجوه وانتفخت الأوداج، ودخلنا في معترك كبير، معترك ولا شيء، ولا معترك ولا شيء، ولا معترك ولا شيء. فالحكم بما أنزل الله واجب من الواجبات، إذا ما حكم عصى، عصى الله، هكذا فسر الصحابة. ليس الكفر يذهبون إليك ما قال ابن عباس، وفسر التابعون كفر دون كفر، ظلم دون فسق. وعلى هذا أجمعت الأم، حكم ما أنزل الله يجب عليك تحكم ما أنزل الله، إن تركت الحكم بما أنزل الله أثمت عصيت. لكن الشيخ بيقول لو أن سنجحد بيقول في الزنا كذلك، اضبط الأول أنها معصية، بعد ذلك بما يكفر، بما يكفر الزاني، بما يكفر القاتل، بما يكفر الزار، بس خلاص، من غير ما يحمر وجهك ولا شيء، ولا تحتاج تضع ماء بارد ولا ثلج على راسك ولا أي شيء خالص. يا الله، كأن احنا ده احنا بنروح نجد الجماعات وبيرتبوا بقى عليه احكاما وبناء عليه، يبقى البلاد بلد كفر وبناء عليه يبقى. طب وقصة البلاد بلاد كفر يا شيخ؟ يعني برضو بنسمعها، احنا مش فاهمينها من الكتب، نجي نقرأ نجدها صعبة، ولا اي شيء أبدا، ولا اي شيء، سهلة جدا. البلاد اللي فيها شعائر الإسلام ظاهرة بلاد إسلام، شعائر يعني حكم، شعائر صلاة صوم أذان جمع جماعات، مصر بلد إسلام، ليبيا بلد إسلام، تونس بلد إسلام، جزائر بلد إسلام، أمريكا بلد كفر، فرنسا بلد كفر، السويد بلد كفر. وعلى هذا نقل الإجماع، نقله الإسماعيلي رحمه الله تعالى في كتاب اعتقاد أئمة الحديث. فالبلد التي يظهر فيها الأذان والصلاة، ولهذا كان النبي يأمر قبل غزو المكان، انظروا هل تسمعون من أذان أم لا. فالشعائر حتى لو حكمت بغير منظر، حتى لو حكمنا نصران، مصر بلد إسلام ولو حكمنا نصران، أمريكا بلد كفر ولو حكمها محمد، لو محمد الآن جي مكان بيض واحز محمد وحكم بلد إيه؟ كفر، ومصر حكمها ميخائيل بلد إسلام، الحكم لماذا؟ للشعائر الطاهرة، إجماع إجماع، والحكم غير منظر معصية، إجماع إجماع بس. كل شيء له بابه، جهاد على عينه وعلى الرأس، وراء إمام وراي، يعني تنظيمات، يعني الأئمة عطلوا، الأئمة دول باعوا البلد، والأئمة دول وقفوا مع أعداء الإسلام، والأمم المتحدة بينهم وثقوا، ما فيش جهاد في الدنيا خالص، ولن يكون بهذه المواثيق خلاص، وانت ما كان لك فاق الله بالجهاد. دي مناطات الإمام، كلمة جهاد متعلقة بإمام، إلا إذا حصل دهم العدو أرضا مات الإمام، قتل الإمام، بندفع بما نستطيع، إنما جهاد يعني إمام. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد، قال في كتاب الجهاد، قال باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. يبقى عندي جهاد، يبقى عندي ماذا؟ إمام، ما في جهاد بلا إمام. طب عطل الإمام، خلاص عطل الإمام، يتحمل بين يدي الله. الإمام ما يقتل ترك الصلاة تقتله أنت، الإمام ما يرجم الزاني ترجمه أنت، لا، هذه مناطات الإمام. طب اشمعنا الجهاد بقى؟ أنت ما تقيم حدودا على الناس وتأخذ الزكاة قهرا من الناس، لا تقيم حدودا لأنها مناط إمام، لا تأخذ الزكاة قهرا لأنها مناط إمام، لا تقتل ترك الصلاة لأن هذا مناط إمام، لا تضرب المتبرجة وتمنعها وتزجرها لأن هذا مناط إمام. الجهاد بس هو اللي تفعله دون الإمام، ما هو مناط إمام، يبقى جهاد يبقى إمام. يا متقاعسون، يا تارك ما أدري، يا ليس تقاعس، إنما فهم، إنما بصيرة. فكل بيت له مفتاحه، ولهذا القضية الضخمة، القضايا الضخمة ضخمها من يا أخوان؟ ضخمها المخالف، أما هي في حد ذاتها فإنما هي نقطة، مثل ما قال السلف العلم نقطة لكن كثره من؟ الجاهلون، كثره الجاهلون، إنما العلم نقطة. وانت لو فرقت بين الله وبين العبد ما قلت مدد يا بدوي ولا مدد يا حسين ولا مدد يا رسول الله، لو فرقت بين الله والرسول النبي ما قلت مدد يا رسول الله، فرق، هذه أبواب. ما الفرق بين الرب والإله؟ المشركون اعتقدوا ربا لكن ما اعتقدوا إلها منفردا، يعني أقصد ما اعتقدوا إلها اختصوا بالعبادة مألوها، ولهذا كانت قضيتهم مع النبي أجعل آلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إنما رب ما خالفوا النبي في أن خالقهم هو الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. لكن الإشكالية عندهم ماذا؟ العباد. أجعل الآلهة إلهًا واحدًا إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن القضايا يا إخوان لابد أن ننطلق منها من إيه؟ من مفاتيح وقاعد كل ليلة. أنا حريص دائما على هذا يا أخوان، حريص دائما على هذا، على أننا دائما نربط الأمور بقواعدها الكلية، لأن المفردات لا تتناهى، المفردات لا حصر لها، لكن لابد من إرجاع الأمر إلى أساسه إلى بابه. فإن أرجعنا الأمر إلى هذا خلاص استرحنا الحمد لله. نعم، فالغلو هذه قضية عظمى في الشريعة، عالجها الشرع والحمد لله، وقلنا بأن الناس في ذلك أقسام على ما ذكر. نعم نعم، كلام الإسماعيلي في الدار.
قال: ويرون الدار دار الإسلام لا دار الكفر، كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها متمكنين منها آمنين.
إذن ما دام إيه؟
ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين.
تمام، ما دام النداء بالصلاة، ما قال ما دام الحكم فيه، ما قال ما دام الحكم، قال ما دام ماذا؟ الأذان والإقامة، الصلاة. إذن هذه شعيرة ظاهرة. فنحن في بلدنا عندنا مساجدنا، عندنا صلاتنا، عندنا قامتنا، عندنا أعيادنا، عندنا. ولهذا نقول حتى ولو حكمنا ميخائيل. نعم،
وأهلها ممكنين منها آمنين.
تمام. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على
النجمي رحمه الله تعالى، ومن مشايخ هذا العصر السلفيين رحمه الله، وله جهود عظيمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى السنة والذب عنها. قد ولد رحمه الله بقرية النجمية في 22 من شهر شوال عام 46 و300 و1000 الهجرة، ونشأ في حجر أبوين صالحين، وشرح ما شرح من متون أهل العلم وكتب السنة، وقد كان يعمل مدرسا بمدارس شيخه القرعاوي المجدد في هذا المكان، ثم عين مدرسا من معهد العلم في صمتة، ثم كان له من الطلاب ما له وله من المؤلفات والشروحات السلفية التي تدل على غزارة علمه، ثم توفي رحمه الله سنة 29 و400 و1000. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. فقد أرسل الله عز وجل محمدا عليه عبده محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق
عبده ورسوله.
فقد أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وجعل دينه وسطا بين طرفين مذمومين، وحقا بين باطلين منبوذين، أحدهما طرف الغلو وهو الزيادة عن الحق والإغال في التشدد، والثاني طرف التقصير عما أمر الله به بالتفريط في الواجبات والتجرؤ على المحرمات. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهم الوسط في فرق هذه الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم قبلها.
نعم، أهل السنة والجماعة وسط في فرق هذه الأمة، كما أن هذه الأمة وسط في الأمم قبلها، فهي الأمة الوسط، وهي خير أمة أخرجت للناس. أمة الإسلام خير أمة، ورسولها خير رسول، رسولها خير رسول، وكتابها خير كتاب، ونبيها خير نبي. وقد اختص الله عز وجل بأن جعلها شهداء على الناس، وليس هناك أمة أخرى تشهد، وذلك لأن الحق فيها موجود إلى يوم القيامة، كما قال النبي في الحديث الوارد في الصحيحين حديث معاوية: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، ظاهرين على الحق. لا تزال فعل مضارع يدل على الاستمرار، ظاهرين يعني عالين. ولهذا الظهور بالحجة والبيان يختلف عن الظهور بالسيف والسنان. ما الفرق بين الظهور بالحجة والبيان والظهور بالسيف والسنان؟ الظهور بالحجة والبيان لا يمكن تخلفه، أي لا يمكن أن تكون حجة الباطل دامغة لحجة الحق، مستحيل. الحق منصور وحجته ظاهرة. ولهذا إذا رأيتم باطلا يعني على حق، فهو صاحب باطل على صاحب الحق لما قصر في الاستدلال على حق، إنما الحق في حد ذاته ما يعلى عليه. ولهذا احذر أن يؤتى الحق من قبلك حينما تكون ضعيفا تنزل إلى المعركة بلا سلاح، كما قال ابن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات: والخوف على الموحد من أن ينزل إلى إيه؟ من أن يخوض هذه المعارك وكذا بلا سلاح، هو ده الخوف. وإلا فحجة التوحيد دامغة لحجة الشرك، لكن قد يؤتى الإنسان من قبل جهله. أما الحق هذا حجته ظاهرة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يبقى إذن الظهور بالحجة والبيان لا يتخلف. طب الظهور بالسيف والسنان قد يتخلف، يعني أن يكون الإسلام هو الحاكم العسكري الحاكم، هذا قد يتخلف ويتخلف كثيرا. إنما الحجة لا. فلو أن أهل الأرض على الباطل ورجل واحد على الحق فإن حجته يدمغ. ولهذا يا أخواني مفهوم الجماعة ما هو؟ ما الجماعة؟ الجماعة الجماعة الكثيرة التي تجتمع على الحق. الجماعة ما وافق الحق. فالجماعة لا تعرف بعدد إنما تعرف بحق. يبقى ما الجماعة؟ ما وافق الحق ولو كنت وحدك، فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. يبقى الجماعة ما وافق الحق. السواد الأعظم الجماعة هو الحق، سواء كان عليه رجل أو كان عليه جماعة. ولهذا احذر من الأبواب أيضا والكليات، احذر أن تحكم على هذا الدعية بأنه على الحق وهذا على الباطل بكثرة الأتباع. تقول ما شاء الله هذا الرجل عنده مسجد 10 أدوار ما شاء الله تبارك، والثاني شوف شوف ما عنده لا واحد واثنين متعصبون له، هذا رجل على الباطل لو كان على الحق لفتح الله له. ألم يقل النبي كما عند مسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، يا جبريل نحبه من فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله أحبه من فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، والعكس في من أبغضه الله. انظر بقى شوف شوف القبول، هذه 10 أدوار وطرق مسدودة، وشوف هذا ما عند الله 1 2 3 شوف القبول. يبقى ده علامة بارزة أن القبول دليل محب، وعدم القبول دليل بغض. نحتاج إلى كلية عامة. ما القبول أصلا؟ ما هو القبول؟ ومن هم الناس الذين يقبلون أو لا يقبلون؟ القبول قبول أهل الحق. من الذي يقبل أهل الحق؟ ولهذا المساجد هذه كلها الأدوار دول كلها حزبيون، جمعوا خلط جميع الجماعات كل هذه. ولهذا لما جاء الميدان مليونية عبرنا بالمليونية، 5 مليون 6 مليون 4 مليون 20 مليون مليونية كذا، أهل السنة ما عندهم مليونية أبدا، لا مليونية حضور ولا مليونية مليونيات ما يعرفوا أهل السنة. أهل السنة نزاع من القبائل، أهل السنة غرباء. احنا معكم 5 بنستقل سيارة واحدة، احنا جايين مع بعض كل واحد فينا من بلد، احنا 5 اللي جايين لكم هذا او 6 كل واحد فينا من بلد. يعني ما تظن احنا كلنا من بلد؟ احنا كل واحد من بلد. ولو نسألكم الان تقريبا كل واحد من بلد، ونجع وقرية وكذا. أهل السنة نزاع، أهل السنة ما عندهم مليونيات، مليونيات أهل السنة ما عندهم مليونيات، وأن تطع أكثر من في الأرض دولك عن سبيل الله. فالقبول يكون القبول عند الحق، عند أهل السنة والجماعة، عند كذا، ولو كان وحده، وإلا لكان إبليس مقبولا على رأس المقبولين، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هو أكثر الخلق أتباعا في هذا، كثرة الناس الذين يردون عليه والذين يقعون، إلا عبادك منهم المخلصين. وأولا قلة في الخلق، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلك على سبيلها، وما يؤمن أكثر به بالله إلا هم مشركون. ولهذا أذكر بعض الدعاة الحزبيين، محمد العريفي هذا على مسرح مع مغني مشهور في المملكة من أشهر المغنين، وأؤيده ويثنى عليه في المسرح بين جماهيره. طيب أن تثني وأن تمدح كمغني، يبقى أنت اسمك إنسان تمدح مغنين. المشكلة بيستدل على هذا بأن الله جعل له القبول، هذا القبول جعل له، والله إذا حب عبدا، يا الله انظر هذا، ها اللي تجد في السيارة الناس تسمع العريفي، في البيوت الناس تسمع العريفي، في هذا تسمع العريفي. لو تسمع العريفي يعرفك أن هذا المغني بجماهيره معنى القبول، هذا معنى القبول، جعل له القبول. قبول عندي من ما أتبع الشياطين، فيهم واحد موحد سني مطيع لله، كيف يكون فيه واحد مطيع له ويعلم أن الغناء حرام؟ كنت حنفيا فالغناء حرام، كنت شافعيا مالكيا فالغناء حرام، كنت شافعيا فالغناء حرام، كنت حنبليا فالغناء حرام، كيف هذا؟ هذا مفهوم إخواني بارك الله فيكم. وهذا أنا أقول المنطلق من الكليات منطلق مهم جدا جدا. فما الجماعة؟ ما وفق الحق. الجماعة ما هو بجماعتنا احنا في مفهومنا العامي، الجماعة العائلة، الجماعة الكثرة، الجماعة المجموع. فالجماعة جمع مفردها الواحد، لا، الجماعة كلية معناها ما وفق الحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وحديث ابن عمرو وحديث أبي هريرة وحديث معاوية وغيرهم عند بعض أصحاب السنن، وستفترق متى على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. ولهذا أطلق على بعض الأئمة الجماعة هو واحد، وأطلق على بعض الأئمة السواد الأعظم هو واحد، محمد بن أسلم السواد الأعظم. ولهذا يقول ابن القيم، هتكلم ابن القيم رحمه الله تعالى في السواد الأعظم والجماعة، كل هذا ما وافق الحق. الحق معبر عنه بمفردات الجماعة، السواد الأعظم، الطائفة المنصورة، الطائفة تطلق على الواحد، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، كل هذه يا أخوان مصطلحات تساوي ماذا؟ تساوي الحق. يبقى ما الجماعة؟ الحق. فلو أنا في هذه القرية، أنا في هذه البلدة، أنا في هذه المحافظة، أنا في مصر، أنا في كذا، أنا على الحق وحدي مثلا، فهذا الجماعة لا أنتقد. ولهذا إياك تسأل عن شيخ، إذا أردت أن تثني على شيخ أو تذم شيخ أو تقبل شيخ أو ترد شيخ، تقول من زكى أو تقول من معه، إياك أو تقول من وافق. العبرة بموافقة السلف لا بموافقة الناس، العبرة بتزكية العلم والمنهج لا بتزكية الشيخ. نعم لو وجد العالم الكبير يزكي والتزكية وافقت محلا واستمر عليه، لذا قد يزكيك الشيخ اليوم انت امام اهل مصر هشام، وبعدين غدا هشام انتكس، نسأل الله لنا ولكم الثبات. تبقى التزكية عاصمة؟ لا، ما تبقى عاصمة، انما التزكية ان وافقت محلها الصحيح هذه المقبولة. طيب وإذا وافقت المحل صح مقبولة ولم توافق فمردودة، إذن العمدة على ماذا؟ على منهجك، على علمك. أنا رجل مثلا ما سافرت أبدا ولا عرفني عالم، ولكنني قائم بالتوحيد وقائم بالسنة في نجع من النجوع، أقول أسكت، لا تذم هذا، لا تمدح هذا حتى يشهد له المشايخ. هذه كلها يا أخواني مفاهيم خاطئة، مفاهيم خاطئة، لا بد أن تصحح. نعم نعم.
واعلم أن الإجماع والحجة والسواد.
شو المصطلحات دي كلها؟ مصطلحات. واعلم أن الإجماع، ها؟
واعلم أن الإجماع والحجة
والحجة
والسواد الأعظم،
والسواد الأعظم
هو العالم صاحب الحق.
هو العالم صاحب. اكتب يا أخي، اكتب اكتب. دي لآلئ بارك الله فيك سلفية، درر سلفية بالدل طبعا. قاعد، ها؟
واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم،
أن الإجماع والحج
والسواد الأعظم.
كلمة إجماع، ها؟ كلمة إجماع. ألا مش إحنا إخواني عندنا في تعريف الإجماع، الإجماع هو إيه؟ اجتماع علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم مسألة، ده الإجماع. طيب الإجماع يعني معناه اجتماع علماء، علماء. طيب ممكن يكون إجماع ده واحد، ممكن يكون إجماع ده اثنين. نحن نريد العالم بشرط، العالم بشرطه هو ده الإجماع. لو ما في، لو افترضنا ما في على وجه الأرض إلا عالم واحد على السنة، هو ده الإجماع. فاعلم أن الإجماع، شوف بقى، أن الإجماع
والحجة،
والحجة
والسواد الأعظم،
والسواد الأعظم
هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هو العالم، شوف، الإجماع والعالم، السواد الأعظم والعالم. ها، نقول اعلم أن
الإجماع،
ها،
والحجة،
والحجة
والسواد الأعظم،
والسواد الأعظم. قبل بقى نتيجة ابن القيم، ها، والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية، كل هذا هو العالم. ها،
هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض.
بس بس، هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده ولو خالفه كل من في الأرض. الله أكبر، الله أكبر. ولهذا الدعوة كلها مختصرة فيك أيها العالم. دعك من خصوم، ودعك من دول تعارضك، اختصار الدعوة فيك أنت. كن سلفيا على الجادة يكن الخير. لا تقول أنا كون حزب، أصلا الدعوة دي عايزة على حزب، أو أنا منتظر بس يعملوا مجمع، لأني مش عارف أدعو الله يا شيخ، منتظر بس يبيعوا مجمع في قطعة أرض، وإحنا أرسلنا الناس في قطر ولا في الإمارات ولا في كذا يبنوها، إن شاء الله ننوي مستقبلا أما أعمل مجمع كده، أعمله إن شاء الله خمس أدوار، دورين للصلاة، ودور جماعة حفظ قرآن، ودور لكذا، ودور أعمل مدرسة، وأجيب إن شاء الله أعلم أبناء المسلمين، وإن شاء الله كذا. بعدين بعدين أما أبني مجمع، ابني نفسك قبل المجمع. انت المجمع، جمع السنة، جمع الحق، انت المجمع، انت السنة، انت الدولة، انت الوزارة، وانت الادارة، وانت الامام، وانت العامل، وانت مقيم الشعائر، انت. يبقى اذن الجماعة، السواد الاعظم، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، الحجة، الإجماع، كل هذا يا إخوان، ها؟ قولي علي، العالم، ها؟ ها؟ العالم
صاحب الحق وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض.
العالم صاحب الحق وإن كان وحده ولو خالفه أهل الأرض جميعا، أهل الأرض جميعا. ورأيت دليل ذلك، ورأيت النبي وليس معه أحد. هل كان على الباطل؟ حديث ابن عباس في الصحيح، عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه رجلان. هنصلي يا هنصلي على والنبي ومعه والنبي ومعه الرهط. ثم رفع علي سواد والنبي وليس معه أحد والنبي وليس معه أحد. إذن لا الجماعة والكثرة كاثرة هي مفهوم الجماعة، ولا الكثرة الكاثرة إذا اجتمعت دليلا على عدم الجماعة. فالجماعة هي الحق، كانت في كثرة كانت في قلة، كنت وحدك كان معك اثنان كان معك مئة، فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. الجماعة العالم، يا الله شوف، الجماعة العالم، العالم الرباني الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، العالم الذي يقول كما قالت الأنبياء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، العالم الذي يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، العالم الذي يقول كلهم في النار وستفترق متى عذرت سمعنا في القلب، كلهم في النار بدون مملأة، مش كلهم في أحباب، مش كلهم إخوان، مش كلهم خذ من قولهم ورد، اشترك خذ الخير هنا ودع الشر هنا، كلهم في النار، كلهم في النار إلا واحدة، هذا هو العالم. ما أنا عليه اليوم أصحابي، العالم هو سبيل المؤمنين، ومن يشقق رسولا بعد ما تبين الهدى واتبع غير رسول المؤمنين، العالم هو الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، العالم هو طريق النجاة، هو الفرقة الناجية، هو الطائفة المنصورة، هو حزب الله المفلح. ألا إن حزب الله هم المفلحون، حزب ولو كان واحدا. عرفتم يا إخوان؟ عرفتم؟ أنا أرجو أن هذا التأصيل نتشبع، وهو الانطلاق من الكلية، الانطلاق من القاعدة، الانطلاق من الأساس، الانطلاق من الأصل. ولهذا جاء عند مسلم حديث سفيان قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو غيرك. قال ها علمنا في الإسلام، الإسلام ده بقى انظر إلى مفردات الإسلام وانظر إلى تشريع الإسلام، الإسلام عقيدة، الإسلام عبادة، الإسلام معاملة، الإسلام خلق، الإسلام واسع. قال قل آمنت بالله ثم استقم. بس لو حققت الإيمان بالله، لو حققت الاستقامة، فهذا القول الذي لا تسأل عنه أحدا غيري، قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. نعم.
ثم قال قال عمرو بن ميمون الأودي صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى واريته.
انظر إلى هذا الأثر، بارك الله فيه، أثر عظيم، أثر عظيم.
صحبت معاذا،
عمرو بن ميمون،
صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام، ثم صحبت من بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود فسمعته يقول عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول سيولى عليكم ولاة يخرجون الصلاة عن مواقيتها فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. قال قلت يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثون. قال وما ذاك؟ قلت تأمروني بالجماعة وتحضوني عليها ثم تقول لي صل الصلاة وحدك وهي الفريضة وصل مع الجماعة وهي نافلة. قال يا عمرو بن ميمون قد كنت أظنك أفقه أهل هذه القرية، أتدري ما الجماعة؟ قلت لا. قال إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وفي لفظ آخر فضرب على فخذي وقال ويحك إن جمهور الناس فارقوا الجماعة وإن الجماعة ما وافق طاعة الله تعالى.
الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. يعني الجماعة صلاتك وحدك دون الجماعة، لأن الجماعة جماعة الناس أخرجت الصلاة عن وقتها، جماعة السلطان جماعة الناس أخرجوا الصلاة عن وقتها، وإذا أخرج الصلاة عن وقتها فتلك معصية ولا ينبغي أن تتابع في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. فصلي وحدك ولكن لا تترك الجماعة وتنزعها في الظاهر، فصلي معهم نافلة حفاظا على الاجتماع العام، وصلي وحدك حفاظا على الشريعة تلك الجماعة الخاصة ولو كنت وحدك. ولهذا قال قد كنت أظن أنك أفقه أهل هذه القرية، كيف ما فقهت هذه، كيف لم تفقه أن الجماعة ما وافق الحق وأداء الصلاة في ميقاتها والحق، ولست أنت مفارقا للجماعة بل الجماعة ولو صلت، فأنت لك الجماعة مرتان، لك جماعة واجبة وهي الحق في محله، ولك الجماعة النافلة وهي موافقة السواد حتى لا تشذ عن جماعة الأبدان. جماعة الصلاة في وقتها جماعة الدين، جماعة الصلاة مع السلطان إذا خرج الوقت جماعة الأبدان، جماعة الأبدان. والجماعة لا مفهوما كما ذكرناهما، جماعة الدين جماعة أبدان، جماعة الدين توافق الحق، جماعة أبدان مع السلطان، فلا تخرج عن جماعة السلطان ولا تخرج عن جماعة الأصول الدين. فأد الصلاة في ميقاتها هذه الجماعة، جماعة الدين ولو كنت وحدك، صلوا أنت وحدك، أنت الجماعة، صلاة الجماعة. ولهذا لو كنت في الصحراء وصليت وأذنت وصليت أنت جماعة تؤجر أجر الجماعة، لو كنت وحدك، لو لم يكن الصلاة في بلد إلا أنت، أنت الجماعة. فالجماعة إذن بمفهومها ما وافق الحق، هكذا يعلم الصحابة رضوان الله عليهم. طيب أذن
أثر أخير،
نعم نصلي إن شاء الله ونكمل بعد الظهر إن شاء الله.